يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما.
الشباك هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال محاولة القرآن لإعادة التوازن في سلوك الإنسان لا بد لها من طريق حتى يتاح للإنسان أن يوازن بين بقائه في الدنيا وبين ارتباطه بالآخرة من جانب آخر. يعني بصورة أبسط أن الإنسان في تصرفاته ما تلمح عليه شعور بأن راح ينتقل إلى الآخرة، يعني تصرفات واحد ما متصور أنه يموت، تصرفات فد كائن يتصور أن باقي هنا ويتصور يقول لك مسألة بعيدة، يعني صحيح أكو ناس ماتوا لكن ما يقول أنا أموت بعد أنا ما بيه شيء لا نبالي. هذا اللون من الغفلة يخليه الإنسان ما يضبط حساباته وما يخليه الشعور هذا ما يخليه يلتفت إلى العمل الذي لا بد منه الى اخرته، كانه شاحنا موعدنا اعمال لا بد منها الى دنيانا، يعني شاحنا ما الانسان اول ما يفكر يفكر بدار يسكنها، يفكر بطعام ياكله بلباس يلبسه، يفكر بان يشبع حاجاته بالحياه، الاخره ايضا الى حاجات، من الضروري يفكر باشباع حاجات الاخره، وحاجات الاخره اطلاقا مو يمها، حاجات الاخره اطلاقا بعيد عنها. القرآن الكريم يريد صدمة، شلون صدمة؟ لاحظ الانسان لما شعوره يختل يصدمون يطوفه صدمة كهربائية، نفس الشيء حتى تعيد للتوازن، هذه صدمة عينا يجي القرآن الكريم يطي هذه الصدمة. كل من عليها فان، جن عليها يعني المقصود الارض. هنا اكو عندنا نقاط فيها المقطع، خلي نمر بيها. النقطة الاولى، لماذا قال كل من ولم يقل كل ما عليها فان؟ قال طبعا يتساءلون بالمفسرين لان يترتب عليها معنى ضخم، لان من تستعمل للعاقل، هاي اللفظة لفظة من تستعمل للعقلاء، والكرة الارضية مو بس عليها عقلاء، لا الكرة الارضية بيها بيوت، بيها حيوانات، بيها نبات، بيها اشياء، وهي كلها تفنى، ماكو شيء على الكرة الارضية يبقى اطلاقا، اي شيء تتصوره سواء كان جماد او نبات او حيوان او انسان بكل اقسامه يفنى، ما اكو شيء يبقى اطلاقا. طيب ليش الآية الكريمة تقول كل من عليها، ليش ما تقول كل ما عليها؟ لأن المفروض ما تستعمل للعاقل ولغير العاقل، وتكون عبارة اشمل، يعني عبارة عامة تتناول الكائنات وتتناول النبات وتتناول الحيوان وتتناول اي شيء. لماذا عبر القرآن الكريم كل من ولم يقل كل ما؟ يجاوبون المحققين يقولون ان الله عز وجل انما عبر هذا التعبير لان اثمن شيء بالوجود هو الانسان. نبهلي، يعني انت الانسان اذا تقيسه الى الموجودات سيد الموجودات، وكل شيء من الموجودات هو لخدمة الانسان بدون استثناء. يعني اذا اكو عندنا اشياء مادية او نبات او حيوان كلها الله عز وجل هيئها لخدمة الانسان، ما اكو عندنا شيء مو لخدمة الانسان. فاذا كان كذلك الانسان اشرف الموجودات، وبطبيعة الحال اذا الاشرف راح يروح الاشياء الاخرى تروح بلا كلام، لان الاشياء كلها اله. نبهت لي، يعني انا لما الاشياء كلها مهيئة الي لما اروح بعد شنو الشبقة الاشياء شنو قيمتها؟ بمن تتعلق؟ لمن؟ فاذا كان الانسان هو اشرف شيء بالوجود، وان كان هسه واحد قد يقول لي ان احنا في سلوكنا الاعتيادي بالدنيا مو هالشكل، يعني ملاحظة احنا احيانا الانسان نقتله من اجل المال، احيانا نضحي بالانسان من اجل رغبة من الرغبات او نزوة من النزوات. هذا الانسان اللي هو يعتبر سيد الموجودات اثمن الموجودات، والذي اذا فنيت الدنيا كلها باجمعها، مع ذلك لاحظ ان الانسان احنا عندنا احيانا نجعله ضحية من اجل موضوع جدا تافه. نضحي بالانسان ككيان، نضحي به وبكرامته وبحريته من اجل قضايا بسيطة. ليش تروح بعيد انت الان؟ اذا رجعت الى تاريخ الحروب المدمرة، هاي الحروب اللي مرت على البشرية، هاي الحروب اللي اجتاحت ارقام بالملايين، من اجل ماذا؟ من اجل مواد خام، اكون على مواد خام او على قطعة من الارض. والمفروض ان الانسان كل انملة من انامل الانسان تساوي جانب كبير من الدنيا. شنو الانسان يضحى به من اجل رغبة مؤقتة او من اجل حطام؟ هذه سيرتنا احنا، تمام؟ يعني احنا سلوكنا بالدنيا ان الانسان من اجل وهم احيانا يضحى به، من اجل امور مادية يضحى به، بينما الانسان هو الخلق المكرم الذي خلقت الدنيا من اجله. الله تبارك وتعالى من اجل الانسان كون الدنيا، خلق لكم ما في الارض. نبه لي تعبير الآية الكريمة، كل ما في الارض هو مخلوق من اجل الانسان. فينبغي اذا ان يكون كل ما في الارض وسيلة للانسان، مو يتحول الانسان الى وسيلة الى بعض ما في الارض. هذا اللي صاير عندنا هكذا، ان الانسان وسيلة الى بعض الحطام اللي موجود بالارض، واحيانا نضحي به مع ان وسيلة نضحي به من اجل الاشياء. بينما عند الله عز وجل الانسان من اجله خلق الكون. اي واحدة، هذا سر من اسرار التعبير بقوله كل من. السر الثاني بقوله تبارك وتعالى كل من عليها ولم يقل كل ما عليها. اذا قال كل ما تكون العبارة شاملة، يعني كل شيء على الارض راح يتلاشى، والحال اكو اشياء على الارض ما تتلاشى. شلون يعني؟ شنو؟ مثل ايش؟ شنو من الاشياء اللي ما تتلاشى على الارض؟ بعض الاثار التي يتركها الانسان لا تتلاشى. مثل ايش؟ هاي الاشياء، بعض الاشياء اللي يتركها الانسان، هاي اللي تشير الها الاية الكريمة. نبه للتعبير الاية، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. يا اثار هاي اللي تبقى مكتوبة ولا تمحى، هاي الاثار اللي نعبر عنها الملكات النفسية الكريمة. مثل ايش؟ مثلا العلم ما يتلاشى، ما يموت ابدا، لان العلم مو من الاشياء اللي تموت، والعلم يبقى بالارض. الانسان اذا ترك اثر علمي، ها هذا الاثر العلمي ما يفنى ما يتلاشى ابدا. ويقول احد الشعراء يقول ارى الموت يحييكم، ارى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الارض لو فكرت يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين شود فعاله، وتشمو بكم للنور امثلة غر، كرائم اعمال وزاد من التقى وفيض من الاصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وان ملأ الافاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وابوابه تبر، تهاوى رمادا الف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق صدر. تلاحظ انت اكو اباطرة المال، اباطرة الحكم، اباطرة الدنيا، راحوا تحت التراب، تلاشوا انتهوا فنوا، لكن العلم لم يفنى، يعني النظريات العلمية ما راحت، الفكر لم يفنى، الملكات الكريمة الاخلاق العالية ما فنيت، بقيت كلها بقيت هاي، وتبقى ولن تتلاشى ابدا، يعني يبقى مو بس ثوابها هي نفسها تبقى، نبالي ديك الاعمال الصالحة يبقى ثوابها، لكن هي نفسها تبقى ينتفع بها. يعني شلون الان لما نقول واحد حط ضياء من بعد حط سراج الناس يهتدون به للظلام، النظريات العلمية ضياء يهتدي بها الناس في الظلام، النظريات العلمية سراج، نعم، تهتدي بها الناس في ظلمات الجهل. اذا تعبير القرآن الكريم كل من عليها، ولم يقل كلما، لان اكو اشياء تبقى خالدة الله عز وجل اراد لها الخلود، لانها من الملكات الكريمة التي لا تفنى ولا تتلاشى، لانه اشبه شيء بالمجردات، فيه تبقى عايشة بالارض، هاي لا يعتريها الموت ابدا، لا يمكن ان تتلاشى. اثنين، ثلاثة، قد يسأل سائل يقول الآية الكريمة في معرض الامتنان، انت بلاحظ اقرأ سورة الرحمن، كلها سورة الرحمن كل آية وراها تيجي آية اخرى، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني جاي يقول لهم نعم، يعدد لهم النعم، احنا لكم كذا لكم كذا لكم كذا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان. هو الان في معرض الامتنان على الناس، جاي يمتن على الناس بان كل واحد من عندكم راح يفنى، شنو وجه الامتنان؟ وجه الامتنان بفرعين، اتنبه لي، الفرع الاول ان الله عز وجل يمتن علينا بالموت، لان لو ما الموت شانت عرفت وين راح توصل حياتنا. لو لاحظ شوية، هذا الانسان اذا امتدت بايام العمر واذا اصبح يحاول يتحرك ما يقدر يتحرك، يحاول يريد لواحد يعطيه شوية ماء، يريد لواحد يحركه، يريد لواحد، ونسأل الله ان لا يوصلنا الى هذا. انا اكد لك اذا الله واحد يحبه يرحمه واقعا ياخذه، وما بي قابلية، ما اقول بي قابلية، لان اذا وصل الى درجة يحتاج الى من يناول شيء، عادت الحياة عبء، عادت الحياة جحيم. انت ملاحظ هذا اذا وصل الى درجة تفكيره يختل، اعضاء تتلاشى، قدرة على الحركة ما عنده، قدرة على التصرف ما عنده، تتأمل الموت بالقياس الى نعمة يوم ونعمة، نعمة من اكبر النعم. والا لو بقي الانسان وانتهى به الامر الى هذا الانحلال، انتهى به الامر الى هذا اللون من التلاشي، تحول الى عبء على نفسه وعبء على اهله، واصبح كل لحظة تمر عليه يتمنى فيها ان ينتقل من هذه الحياة، اي نقطة. النقطة الثانية، يعني الان احنا هذا التفجر السكاني الان هيئة الامم المتحدة مرعوبة بان هاي الدنيا اذا ظلت على هالتفجر السكاني يعني يمكن بعد فترة قصيرة الكرة الارضية تضيق باهلها. تريد لك يعني يصبح الكيلو المتر المربع عليها الكثافة السكانية عالية جدا. هذا اذا ما صار موت ايش تتصور يعني الكرة الارضية ايش راح يكون بها؟ ما يمكن. لازم الله عز وجل مدبر لها قضية. يوم دبرها بالموت يوم دبرها بالانتقال الى كوكب اخر ما ندري قصة شنو ما ندري. على كل حال فهو نعمة من هالناحية. عندما الباري يمتن علينا الاية في معرض الامتنان من ناحية ثناء الانسان هي في معرض الامتنان. اي وحدة. الثانية شنو؟ الثانية اكو ناس يطلعون من الدنيا مملوئين حشرات لان يقول لك انا انسان الدرجة الثالثة او الدرجة الرابعة. انا ما اساوى بالانسان الاخر. انا انسان ما عندي نفس الميزات الموجودة عند الناس الاخرين. يشعر بلون من الفوارق مرعب. مرعب تماما. تقتله الحسرة. هذا الله عز وجل يقول له اطمئن ترى هي القضية فترة قصيرة شوية وراح تتساوون كلكم تعودون الى ما بدأتم منه. منين بدأتوا؟ انتوا بدأتوا متساوين. اطلعتوا من التراب متساوين. انت من التراب وذاك من التراب. وراح ترجعون الى التراب مرة اخرى متساوين. نفس الشيء. لاحظ هذا المعنى اللي واحد من الشعراء يوصي ان يكتبوه على قبره. يكتب يا واقفين. دول اللي يجون يزوروه او يقرأوا له فاتحة. يا واقفين الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم. لا تستعجلوا بالحياة فانكم تبنون والموت المفرق هادم. شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. كلها سواء. احنا في الحفرة سواء. بحيث لو اردت ان تميز هذا العظم عن هذا العظم او هذه القطعة من الجسد عن هذه القطعة من الجسد لا تجد هناك اي لون من الوان التمييز. كما خرجت من التراب انتهيت الى التراب. السمات اللي فرقت بينك وبين غيرك فحولت انسان من الدرجة الاولى وحولت انسان اخر من الدرجة الثانية كلها تتلاشى لفترة قصيرة ويعود الانسان انسانا. يرجع الى انسانيته الاولى. يرجع الى الدم واللحم. الى الكيان الاول. الى كلكم لآدم. وآدم من تراب. لاحظ. فواقع الامر هنا يعني هدف من اهداف الامتنان بالآية انكم انتم بالاساس متساوين. احنا ما صنعنا التفرقة. انتم صنعتوها. كأن السماء تقولوا احنا ما صنعنا التفرقة. خلقناكم من ماء مهين. من ماء موحد. بنفس الوقت تنتهون الى تراب موحد. انتم بالاثناء اكو عندكم فوارق مفتعلة. يطغى فيها الانسان على اخيه الانسان. والا اذا الغيتوا اذا لاشيتوا الفوارق ترجعون الى الاصل. فاذا كل من عليها ينتهي تماما. فكأن الاية الكريمة تريد تصدم اذهاننا. قول شوي عدلوا توازنكم. الواحد من عندكم خلال سلوكه خلي يشعر ان مو بس هنا هو جاي لهنا. لا عنده فد عالم اخر. هذا العالم الاخر سينتقل اليه شاء ام ابى. تحضرني حادثة للحجاج. حجاج كان بين فترة وفترة يتوق به الحنين الى البادية. احيانا يختنق من المدينة يضايق. يريد يطلع الى البادية يشوف له فرد مكان ويبقى له فترة قصيرة بالبادية ويرجع. يوم كان صائف شديد الحر. قالهم هيئون خيام. هيئوا له خيام. قال تعالوا بنا الى ماء من مياه العرب. ودوني الى ماء من المياه يعني الى غدير من الغدران الى مكان بماء. جاء جابوه الى ماء من مياه العرب والوقت صائف شديد الحرارة. ضرب خباءه قال لهم احضروا الغذاء. احضروا الغذاء. التفت الى الحاجب قال له اذهب التمس لي انسانا وليكن ليس من اهل الدنيا. حاول ان يجيب لي من الناس البسطاء يعني ما الاخرة نبالي. شوف اكون عليها شمات مو شمات واحد شادة الدنيا. فعلا طلع الحاجب اجى قال اعرابي ملتف بشملة ونايم تحت ظل عوسجة. اكو عوسجة حاط راسه على الرمل ونايم. شاف هذا ركله برجله قال له انتبه انتبه. قال له اجيب الامير. اقبل جاب الى ان انتهى به الى خباء الحجاج. رحب به الحجاج قال له هلم معي. قال له لماذا؟ قال له اشركني في طعامي. قال لقد دعاني من هو خير منك فاجبته. قال له من؟ قال له الله عز وجل دعاني وانا صائم. قال له افي هذا اليوم الشديد الحر وفي هذا الهواء اللاهب صومك اليوم؟ قال بلى ان حر جهنم اشد من هذا الحر. انا اتقي ذلك الحر بهذا الحر. قال له شيء اخر؟ قال بلى. قال له انت افطر اليوم وتصوم غد. انت اليوم ما طول انا دعيتك لبي. لا لا ترد دعوتي وعندك مجال الدنيا امامك مفتوحة. صوم بعد ذلك. قال له اذا ضمنت لي البقاء الى غد اذا تعطيني ضمان اني انا اعيش الى بكرة ما عندي مانع. تقدر تعطيني هالضمان؟ قال ويحك هذا شيء انا لا اقوى عليه. قال له اذا كنت لا تقوى عليه افاتبعك على موهوم لا تقدر عليه؟ هسه مو بس المتيقن انا اترك متيقن الى موهوم انت لا تقدر عليه. قال له انا اخر كلمة اقول لك هذا طعام طيب لا يفوتك. هذا الطعام طيب لا يفوتك. التفت الى جوابه جوابه وهي رائع. قال له هذا اللي تقول عنه طعام طيب لم تطيبه انت ولم يطيبه من صنعه لك ولكن طيبته العافية. نبه للتعبير فعلا طيبته العافية. عشان اذا عنده عافية اذا عنده عافية اذا يأكل رغيف الخبز الخالي الواقع لا لذ لا طعامك العافية. والا ارجوك هذا اذا ما عنده عافية ضع بين يديه جميع لذائذ الحياة. ولذلك الفلاشفة لما يجون الى تحليل التمتمتيع بالآية الآية الكريمة لما تقول ولقد مكناكم في الارض يقولون التمكين من جملة اسباب التمكين رفع المانع التكويني والتشريعي. شلون يعني رفع المانع التكويني والتشريعي؟ يعني ارجوك انا الله عز وجل يبيح لي الطعام كون امر على طعام اذا محرم علي ما اقدر اكله فلازم تشريعا يعطيني رخصة لي انا اكل. هاي من ناحية تشريعية. ومن ناحية تكوينية الله اباح لي تمام من ناحية تشريعية قال لي حلال. لكنه من ناحية تكوينية عندي معدة ما اقدر اكل رغيف خبز كبرى ما اقدر اكل قطعة. شنو قيمة الطعام اذا لو تحط قدامي كل دائري الحياة اذا ما تعطيني عافية اقدر انتفع بها؟ طبعا وكلها من الله. يقول له طيبتها لك العافية. فاذا القرآن الكريم عندما يذكرنا يريد من عندنا ان نحسب حساب لما امامنا. يعني جاي يقول له هذا الاعرابي يقول له انا اتقي حر غد بحر اليوم. كأنه انا هنا اعمالي مو مستقلة عن الاخرة. اعمالي مربوطة هناك. لازم هذا اللون من العمل كن اشعر باني انا مثل ما اعمل هنا انا مربوط هناك. جه كل من عليها فان. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ويبقى وجه ربك. جه شنو معنى ويبقى وجه ربك؟ ليش وجه ربك؟ يعني طبعا المجشمة احنا عندنا فتفر بعض الكرق المجشمة هذول اللي يصورون ان الله عز وجل يصورون ان الله عز وجل عنده اعضاء جسم يعني نعم جسم وشلون يعني تجسيم فظيع مروع يعني تجسيم يجري بالفكر الاسلامي تماما مع الاسف يعني وقد استغرب ان الله عز وجل طوله 6 ذراع عرضه 10 اذرع سمكه على 6 اشبار مثلا من النوع فالكلام غريب يعني اكو الوان من التجسيم غريبة والغريب انك تقرأ بالتاريخ احنا عندنا فد قضية نتمدر بيها نقول يقولون اكو فد مجنون دخل الى الحمام واحد قال لهم هذا ما بيشير قال مو مجنون انا الان اعقلكم اياه اخذ له الوزرة ولفها وطاح بيه شوية طيحة قوية هرب هذا قالوا له ما وراءك قال هذا مجنون ورائي انا اتأمل لزين اي من هالنوع شيء غريب يعني هذا اللي هم اللي يقول بالتجسيم هو يرمي غيره بالتجسيم رمتني بدائها وانسلت يعني تلقى بعض المؤرخين يمر وقال لك دولة مجسمة وين ما يخالف لما تدعي شيء برهلي وين في اكتاب في اي مكان يا اخي والله اكو ادعاءات غريبة ويا ريت لو تصدر من اناس مثلا عاديين ما يخالف تقبل لكن احيانا تصدر من قمم والله انا امس اصبت بخيبة امل الله يعلم الفخر الرازي هذا الرجل انا اعتز به جدا فخر الرازي ثروة علمية للاسلام فخر الرازي من التفاشي من المفسرين العمالقة فخر الرازي يعني واقعا الى مواقف غريب الرجل هذا يقول يجي يقول بعض الرافضة يقولون ان جبرائيل كان مبعوث الى محمد وخان راح الى علي بن ابي طالب عجيبة شيء لا تقول منين لك الحكي هذا يا مولاي مثلك انت يا هالرجل يعني مثلك انت هالقمة ما يصير هذا الادعاء اذا صدر من انسان محدود الثقافة من انسان محدود الفكر من انسان يجوز عليه التقليد من اين بعضهم منين هالبعض منين جايبه يا رب وين اخر مثل الى اثار يقولون واحد اسمه ابو الخطاب كان عنده في شيء وين يعني هاي فضل هاي الكتب انت يعني انا لما القى لي رأي اكو اراء سيأتينا ان شاء الله في لعله في محاضرات قادمة اكو اراء تنسب للمذاهب الاسلامية على مستوى الافراد اذا واحد عنده رأي يتحمل مسؤولية رأيه اجي الى امه انسب لها الرأي كله ما يمكن يعني انا اجي الى امه انسب لها هذا الرأي باجمعها ما ممكن فرد كمل وبين يدي الاف الاثار التي تناقض ما تقول على العموم التجسيم ويبقى وجه ربك المجسم يحتجون لعله بعض احتجاجكم بهذا لكن لا هي الآية مو يم هذا الآية ليش تفت لي ليش عبر القرآن الكريم للمقصود بالوجه الذات ويبقى وجه ربك يعني تبقى ذات ربك زين اذا ليش عبر عنها بالوجه انت طبعا لازم تعرف ان القرآن يريد يقرب المعنى الى ذهنك شنو الطريقة لتقريب المعنى الى ذهنك لازم يستعمل اسلوبك بالاداء اسلوبك بالتعبير يعني انا الان دفرض اعيش بمحيط عربي لما اريد اكلم لي واحد عربي يمكن اكلمه بالتركية يفتهم طبعا يمكن اجيب له حضارة اجنبية عنه ما يفتهم بها لازم اكلمه بلغته بحضارته انت الان لما تريد تعرف واحد لو واحد ما تشوف وجهه تقدر تعرفه ابدا اذا واحد يعني حتى من خلفه اذا يمشي اذا ما تعين وجهه ما تعرفه ابدا المعرف للذات ياهو الوجه الانسان يعرف بوجهه اذا ما شفت وجهه ما تعرفه كذلك الله عز وجل يعرف بآثاره بمخلوقاته كأن الآية الكريمة تقول يبقى وجه الله الذي تقرؤونه عن طريق الآثار هذا الوجه لأن انتم ما تقدرون تشوفون وجه الله لأن الله ليس بجسم منين تشوفوا شوفوه عن طريق الآثار أي أثر من الآثار هو يدل على الله عز وجل ما اكو شيء، كل الاشياء هي مخلوقة له، كلها محدثة، كلها باجمعها تنتهي اليه. فلاشفة يقولون كل ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات، يعني انك وجود الله عز وجل، اي شيء في الدنيا هو دليل على وجوده، وجه الله يستدل عليه باثاره، كما يستدل على الانسان بوجهه. اي وحدة ثانية، الثانية ان الله عز وجل انما ذكر وجهه هنا ووصف الوجه بالبقاء حتى هذا الانسان الفاني يتعلق بالباقي، هذا الانسان اللي يعيش في ظلام يتعلق بالوجه المشرق، يتعلق بالوجه الكريم، بالوجه المعطاء. تتأمل في، يقول له هذا واحد من الشعراء، يقول له وجهك المأمول حجتنا، يوم يدعى الناس للحجج كل بيت انت ساكنه غير محتاج الى السرج. ولهذا تلقى الادعية تركز على هذا الجانب لوجه الله الكريم، ان الانسان يعمل لوجه الله، ميت بالنسبة للاعمال لوجه الله، يتعلق بوجه الله الدائم، لان كل الوجوه فانية ولا يبقى الا هذا الوجه الذي يتسم بالدوام لانه لم يسبق بعدم. اروي لك حادثة جميلة. يقول شبيب، يقول احنا كنا في طريقنا الى الحج، ضربنا خباءنا وقاعدين بطريق الحج برملة وشمس محرقة، نستظل عن الشمس بخباء عندنا، بالاثناء لاح لنا على البعد اعرابي، شفنا نفد اعرابي على البعد لاح ويا امرأة سوداء، جارية سوداء يسحب بها. يقول التفتنا الى بعض من كان معنا، قلنا له هذا لحقوا عليه، خاف عطشان، هذا خاف مثلا متورط بالصحراء، شو شكو عنده لحقوه تبعوه. يقول اقبلوا اليه، قالهم لا انا ما عندي شيء، بس شفت خباءكم وقصدتكم. دخل علينا معه الجارية السوداء ويا صحيفة سيديدة صحيفة، قال افيكم كاتب، اكو عندكم كاتب من يعرف يكتب؟ قلنا انا نعم فينا، ابعد ارح واشترع. قال هذه الجارية السوداء هذه ملكي، وانا ما عندي من الدنيا غيرها، هذه اسمها لؤلؤة. نبذ الينا الصحيفة وقال اسمعوا، قال كانت الدنيا ولم اكن فيها، بل تبكي شوي هالمقطع، كانت الدنيا ولم اكن فيها وستكون ولا اكون فيها، يعني انا الدنيا ازلية من كانت انا ما كنت بيها وراح تبقى وانا مو بيها، عندي فترة بها الدنيا امر بها، كم يوم امر بها الدنيا واطلع من الدنيا، اخليها مثل ما اجيت ليها، اجيت ليها وانا مو باختياري، او اطلع من عندها ومو باختياري، ما حد اخذ رأيي لما طبيت للدنيا، ومن اطلع ما حد ياخذ رأيي ابدا، طاف وطالع على حد مو يمحن، انما هي فترة امر بها. قلنا له نعم. قال هذا الكاتب اللي يكتب خلي يكتب ما املي عليه، لا يزود ولا حرف واحد. يقول قلنا له نعم. قال له اكتب ان فلان ابن عقيل الكلبي جن قد اعتق جاريته لؤلؤة لوجه الله عز وجل، وليس لنا عليها ولاء ولا منة، والمنة لله علي وعليها، وقد اعتقتها ابتغاء اجتياز العقبة. قال هالتعبير هذا اصبر بس، شنو معنى ابتغاء اجتياز العقبة؟ دفت هنا موضع الشاهد، ماكو يقول فلا اقتحم العقبة
وما أدراك ما العسل، فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، إلى آخر السورة. فيقولهم أنا ملكي بالحياة هذا حجارين، أنا بنفسي الوقت طبيت إلى الدنيا والدنيا ما متوقع قدومي، وأطلع من الدنيا والدنيا ما راح تأسف على طلعتي أبدا، إذا عبوري بالحياة لأيام قليلة، وبعدين اللي دفعني لأن أقوم بجميع ما أملك على عتق لوجه الله بغية اجتياز العقبة. العقبة هاي اللي القرآن الكريم ذكرها إلي لازم أجتازها. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، إلى آخر السورة. قاعدون نماذج، يعني تلقى نماذج بها حياة تنبض، يعني مثل هذا، هذا فكر ينبض، هذا حيوية، حياة واعية، حياة فيها انشداد إلى الله وانشداد إلى الطريق الذي رسمه الله عز وجل. فلا أما الآية الكريمة ويبقى وجه ربك جل. ثم انتقلت الآية عبرت عن الوجه الكريم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا المقطع ذو الجلال والإكرام بشيء، خلينا نتفكر هنا. الشيء الأول أن قوله تعالى ذو الجلال، صفات الجلال يعني الصفات السلبية. شلون يعني الصفات السلبية؟ مو احنا نقول ان الله ليس بجسم مثلا، الله ليس بعرض، مو احنا نقول الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هاي كلها صفات سلبية سنسلب عنه لانه هو بعكسنا. شلون يعني للتقريب؟ بعكسنا، مو يقول لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لان احنا ليش نتخذ الصاحبة؟ يعني الزوجة الانسان يتخذها حتى يصير عنده اولاد. طيب بنفس الوقت الولد ليش يتخذه؟ يتخذ الولد لسببين. اولا هو ما يريد يطلع من الدنيا، يريد ذاته تبقى بالدنيا، امتداد ذاته يريدها، ما وده يموت. واذا ماتوا ما عنده ذرية مثلا صعب عليه، يقول لك انا طلعت من الحياة، لكن يتصور ان الذرية تخلد من بعده، فيريد امتداد ذاته. وبعد يريد من الولد ايضا ان يكون عماده في الحياة، ان يحط ايد على كتف يوم تضعف يده، ان يكون عينه الذي يبصر بها، يده الذي يتناول بها، رجله الذي يمشي بها. يريد من الولد هذا. هذا الولد مفروض ان الولد يتحول الى الامتداد لابيه اذا ضعف ابوه، اذا اصبح لا يقوى على الحركة هو يعوض بالحركة، اذا اصبح لا يقوى على تناول شيء هو يناوله. المفترض هكذا. احنا عدنا هكذا الولد الان الشكل، يعني الاولاد اذا ترجع الان الى محيطنا الاسلامي، مو احنا يسمونه شعوب اسلامية، مو معنى يعني شو معنى شعوب اسلامية؟ يعني انا لما اريد اشوف نمط الحياة باوروبا يخلي الولد ما الى ارتباط بالابوين، اقول هذا صنعته الحضارة الاوروبية نفسها. الحضارة الاوروبية تخلف كل واحد عينا، لان حضارة قائمة على اسس مادية ما بها اسس روحية ولا اسس اخلاقية، لكن المفروض الحضارة الاسلامية قائمة على اسس اخلاقية وعلى اسس حضارية دينية، وصايانا وتعاليم ديننا واخلاقنا وتربيتنا، وجوه المحيط كلها تأكد على الولد ان يكون مشدود لابويه. هكذا احنا الان الاولاد عندنا، حتى يعني اولادنا عدهم الان اقل ما يتطلبه الاسلام من البر بالابوين. البر بالابوين اللي نعتبره عماد من اعمدة الاسرة، البر اللي نعتبره عماد من اعمدة الاسرة. الله عز وجل خلق الجنة، الرواية تقول خلق الجنة وطيب ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام ولا يشم ريحها عاق لوالديه. طيب هذه احنا عندنا الآن من أبنائنا مثلا من يعنى بالأبوين، هو يقول لك يعني شنو، ما أدري أتحكم بالحكايات من سامعيها ما أدري، يقول يعني شنو ليش علينا الهوشة. أولا الأب عندما أنا صرت أم يمي رجالي دور لذة والأم تدور لذة، شنو أنا طلعت غصبا عليهم، ها هاي وحدة. ثانيا شنو يعني لأن طوني رضي الخبز هاي المسألة مو مرتبطة بأمك وأبوك، المسألة مرتبطة بمجتمع كله. أنت إذا فتحت باب العقوق بالمجتمع حولت المجتمع إلى مجتمع حيوانات. وأؤكد لك أن حتى الحيوان مشدود إلى أطفاله، مشدود. وفي يوم رسول الله صلى الله عليه وآله إجا واحد من أصحابه وإجت من وراء يمامة طائر، يمامة حومي على هذا، لفتت نظر الصحابة إيش عدا هاي اليمامة ليش حومي شنو هذا الجابة. إجا وصل يم النبي مجيدة إلى كم طلع طفل من أطفال هاي اليمامة فرخ من فراخها ماخذ من العش. قال النبي لماذا؟ قال له يا رسول الله استهواني مديتي لي اخذته. قال له اعد اليها طفلها، اعد لها فرخها. اعاد اليها وهي حومي الى ان شافت فرخها انقضت عليها حملت. لما حملت التفت النبي الى اصحابه قال لهم هذه لفتت نظركم برقتها ورحمتها؟ قالوا اي والله يا رسول الله. قال ان الله ارحم بكم من هذه بولدها. يا ربي لا. فالواقع يعني حتى الحيوان هو ها هاي العاطفة مشدودة الغريزة هاي تشد تجري منه مجرى الدم من العروق. فهل ابناؤنا من هذا النمط؟ يعني احنا كمسلمين غريب امس انا ويأكد علي اسئلة تيجي في هذا الباب، واحد يسأل يقول لي انا ما اعرف كيف اوفق بين امي وزوجتي، كأنه اصبحت عندنا من المسائل الحدية ان الانسان يتزوج وهم بالبيت دون. يعني اول كلام يقول لك انا ما راح اخذ راحتي ابدا. ادري يا سيدي ارجوك انت هاي الام هاي الزوجة تمام، اللي قد تتصور انها بدل ما تخدم واحد راح تخدم اثنين، صح هذا صحيح، لكن هي ما تفكر انها راح تصير يوم من الايام ام؟ اذا صارت ام ايش تتوقع؟ والامام علي عليه السلام يقول للواحد من اصحابه اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، يعني هذه العملية اللي يسموها الانتروسبكشن، ها يعني حول يعني حاول ان تستبطن انت شخصيا، انت تصور ان هذه اللي موجودة امك نعم وزوجتك، انت شخصية تصوري انك يعني لبستي هالدور، اذا لبستي هالدور فكري انك راح تصيرين ام، اذا صرت ام تردين يعني تقبلين انت من الزوج ان ينبذك بالشارع، تقبلين من عنده انه بكرة يطلعك وينشد الى زوجته، تقبلين هالمعنى هذا هاللون من العقوق اللي تستثيري انت الان تكتفيري فيما لو تحولت الى ام؟ اجعلي نفسك ميزان. فهذا يقول لك انا ما ادري شلون اجمع ما اعرف، بالعكس الشريعة وضعت للمرأة حقوق وللام حقوق. الام اكو عندها حقوقها يقدر انسان يأدي حقها على حدة، يعني يخدمها يرعاها اكثر من هذا. انا الفت نظرك لنقطة، العرف والعادة شنو هي؟ ترى بعض الأحكام الشرعية موضوعها العرف، كيف تقول؟ لأنه الحكم الشرعي إلى موضوع، مرة الموضوع يصير صحي، مرة الموضوع يصير اجتماعي، مرة الموضوع يصير أخلاقي، هاي موضوعها عرفي. شلون يعني موضوع عرفي؟ يعني نظام الأسرة، نظام الأسرة بالمجتمع شنو هو؟ إذا معروف عند الناس نظام الأسرة أن الأم تبقى بالبيت وان الولد هو زوجته مثلا يشركوها وياهم، طعامهم اللي يسووه تاكلوا وياهم، هدومهم اللي يغسلوها يغسلون هدومها وياهم، يعني عينا يصبح اقدام الزوجة على دخول البيت اقدامها على دخول البيت مع علمها بهالقاعدة تصبح هالقاعدة شرط في صلب العقد. واذا صارت شرط في صلب العقد يعني مسؤولة عنها مسؤولة عنها تنبالي. لكن اكو نصوص صريحة تقابل هذا لان المرأة لها حقوق معينة. هاي الحقوق المعينة ينص عليها المشرع والزوجة لها حقوق معينة وما اكو عراك بين هذا الحق وهذا الحق. ما اكو تناقض ولا تضارب ولا عراك. هذا الحجر الذي آواك، الثدي الذي ارضعك، الروح التي حنت عليك، الدفء العاطفي الذي لفك من طفولتك حتى نشأت. وهاي بنفس الوقت الزوجة، البطن اللي تحمل اطفالك، الروح اللي هي سكن لك. لهذه حقها، هاي لها حقها وهاي لها حقها. لكن مع الاسف احنا تربية للاسرة الاسلامية ما عندنا، ما عندنا تربية للاسرة الاسلامية. يا ريت وسائل اعلامنا ويا ريت مؤسساتنا الثقافية والعلمية تعنى بمشاكل الاسرة، يعني بدل ان نتناول مواضع جانبية هاي الجوانب الاساسية. الان هاي مشكلة قائمة ما اكو عراك ابدا. لا هذه هو يسأل يقول انا هيسلح علي لما شافت عقوقها تلح علي بفراقها بطلاقها. لا طبعا في مثل الحالة ما تطاع لهم ما تطاع. لكن حق هذه وحق هذه لابد من عنده، يعني الولد موزع ما بينهما. من بعد هالاستطراد خلي ارجع الى اصل الموضوع. اذا هذه ذو الجلال، صفات الجلال يعني الصفات السلبية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، الجلال صفات السلب، يعني ليس بجسم، ليس بمحتاج، ليس بمحدث مثلا أجل هو. هاي صفات السلب. والإكرام صفات الإيجاب، الحي القادر العالم الكريم الرحيم. هنا ابن عربي هذا الرجل يعني من شو نسميه المشدودين افرض الى العرفان، وان كان يطلقون عليه صوفي هو، لكن لا الرجل حاطه من العرفاء. يعني ما اقدر اعطيكم الخواص الصوفيه الاصطلاحيه. المهم هذا الرجل ابن عربي يقول الله انما قرن الجلال بالاكرام لسبب. شنو هو السبب؟ يقول لما قال وجه ربك ذو الجلال هذا يبعث على الرعب، يبعث على الهيبة لأن صفات السلب. ليش بمحدث؟ ليس مثل العباد، ليس محتاج إلى الناس، لا يحتاج صاحبة ولا ولد. يقول هاللون من العظمة بتخليه الباري عز وجل في مقام يرتعد الإنسان من خشيته ترعد السماء وسكانها. يقول مقابل هالرعب حط الباري عز وجل الى جانب الاكرام وهو الرحمة والعطف والشفقة وتكريم الانسان. خلى الاكرام الى جانب الرهبة حتى يصير تعادل، حتى يمتص الشعور بالارتعاد وبالرهبة من الانسان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هاي ناحية. ناحية ثانية انما نعت وجهه بالكرم لان وجهه لا يذل، الوجه الكريم لا يذل، بينما الوجوه الاخرى تذل. اكو وجه يمكن ان ما يذل؟ لا، وادي كلها تذل بفرض مو بالحياة. يذل يذل شوكت يذل اذا وضعته على التراب، هذا الخد الانير. ذق انك انت العزيز الكريم. لاحظ انت شقد كان عندك عزة، لين المهاد، ذاك الخد اللي كنت ما تخليه الا على الفراش الوثير، الخد اللي ما كنت تخليه الا على الارائك اللينة الناعمة، لا بد وان تضعه على الرمل، تضعه على التراب لتعبث به الديدان. من كان
لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد.
نعم. إذن الوجه الكريم الذي لا يذل الوحيد هو وجه الله. بس والوجوه اللي تتعلق بوجه الله لا تذل حتى وإن كانت على التراب. مو كل وجه على التراب هو يذل ترى. لا لا. إذا كان متعلق بالله صدقني أن ذلك الخد يكرمه الله. ها؟ مو يقول له واحد للحسين سلام الله عليه فإذا ما لقيت يوما حسينا في مقام شام وفرح ممرد وتأملت في جبين كريم هبط الكون كله وهو يصعد ولمست الشموخ عند كمي ولمست الشموخ عند كمي أرهب القوم وهو شلو مقدد. فعلا سقط على الأرض. مو يقول السيد رحمه الله سيد حيدر يقول عفيرا متى عاينته الكمان يختطف الرعب ألوانها تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. فعلا كان يشعر أن قاب قوسين من الوفود على الله يشعر أن قريب في الوفود على الله. كان وجهه ينطلق يمتلئ بشرى ذلك الوجه الذي تعلق بوجه الكريم. سقط على الأرض يوزع بصره مر لعياله وأخرى إلى الجيش وتار يرمق السماء بطرفه تريبا محيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها عفيرا متى عينته الكمات يختطف الرعب ألوانها يبروح العزيز شلون ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم ثلاث ايام عن الماي صايم. هذا نافع بن هلال يقول نظرت الى شفتيه يتحركان ادخل اشوف الثغر الكريم هالشفاه الكريمة شكو عدى بهاي لحظاتها الاخيرة. يقول دنوت اليه لاسمع ما يقول سمعته يقول صبرا صبرا على قضائك يا رب صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. ثم قال اسقني قليلا من الماء والله لقد تبتت كبدي من الظما. يا من اذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع يحملا مهما مررت على الفراد فقل لا بعدا لشاقك يا فراد ومر على تحلو ظماك لا هنيه ولا عمري هذا حسين بلا مسلم ولا كفن عار. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم. اللهم قو على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا. اللهم اجعلنا ممن يشتاق إلى قربك، ولا تحرمنا من عطائك الكريم في شهرك الكريم هذا يا الله. فرج اللهم عنا وعن أهلنا، لا تؤاخذنا بسوء عملنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.